بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الإنسان في هذه الدنيا خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة، وأوجده لغاية، ومآله إلى مجازات عادلة. فأما غاية الخلقة فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما حكمة الوجود فقال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما المآل للمجازات فقول ربنا عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه أمور الإنسان المؤمن يتعامل معها على أنها حقيقة ربانية، فهو يتيقنها ويؤمن بها ويعمل وفقها. فلذلك أمر المؤمن في هذه الدنيا من الوضوح والبيان ما يجعله لا تلتبس عليه الأمور ولا تتشابه عليه القضايا، فهو يعلم أنه أوجده الله سبحانه وتعالى لمهمة وغاية محددة، وليس له أن يختار غيرها وأن يعمل لغاية أخرى. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، والله عز وجل جعل بيده وفي أمره تدبير رزق الإنسان وحياته، وما أعطى ذلك لأحد سواه. وقال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية: هو الذي يحيي ويميت. فالذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله، والذي يرزق هو الله، وما ذلك إلا لكي يدرك الإنسان ويتيقن وتطمئن نفسه بأن الغاية التي ينبغي أن يعمل لها وأن يجتهد في تحصيلها هي الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها. ومن هنا فأغلى ما يتحصل عليه العبد في دنياه هو تحقيق غاية الوجود، وهو الإيمان بالله رأس العبادة وأسها وأصلها، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما من شك أن هذا الإيمان إنما يقوم على فهم صحيح وعلى مدارك صحيحة. يجب على المسلم أن يتعلم ذلك وأن يتفطن له، وبالإيمان يحقق الإنسان صلاح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كما أنه بحسن الأخلاق يصحح ما بينه وبين الناس. فالإيمان، فقضية الإيمان الأصل فيها هذا العلم الذي يقوم في صدرك العلم الصحيح نحو ربك سبحانه وتعالى، إيمانك بما له من كمال الذات وبما له سبحانه وتعالى من حسن الصفات وبما له عز وجل من حق العبودية له سبحانه وتعالى وبما له من كمال الربوبية جل جلاله، فإيمان الإنسان بذلك هذا هو الأصل الذي يقوم عليه الإيمان. ثم ما يتبعه من قول يتفق مع هذا المعتقد، ثم ما يتبعه من عمل صالح. وحتى يتحقق هذا الأمر ولا يمكن إلا أن يقف الإنسان مع وحي ربه عز وجل ويتعلم من آيات القرآن هذا الأمر. وبين أيدينا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله يوضح ويعرض لقضية أصل في الإيمان، وهي قضية الإخلاص لله عز وجل. فلئن قلنا أن الإيمان هو تلك المعرفة الصحيحة، يقوم على ذلك العلم الصحيح الذي يستقر في قلب الإنسان نحو ربه عز وجل، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، إيمانا بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه ومالكه، إيمانا بأن الله عز وجل هو المستحق وحده جل جلاله أن يعبد. فهذا العلم هو الذي يؤسس ويؤصل لقضية الإيمان في قلب العبد المؤمن. ثم ما يتبع ذلك من إقرار اللسان بهذا، ثم ما يتبع ذلك من خضوع الجوارح تحقيقا لهذه العبودية لله عز وجل، فهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. وما كان في القلب من هذا الاعتقاد سوف يدفع الإنسان إلى قضية الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن هذا الإنسان المؤمن المخلص لا يعمل شيئا إلا ويكون مقصوده وغايته الله جل جلاله، علما بأنه لا يكافئ على ذلك إلا الله، ولا يستحق لهذه العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قضية الإخلاص تمثل المعيار الصحيح الذي يدل على صدق الإيمان في قلب العبد. الإخلاص لله هو الميزان الصحيح الذي يدل على هذا الإيمان الذي في قلبك. فمن صدق قلبه ومن صدق اعتقاده بأن الله رب كل شيء وأن الله هو المعبود بحق، فإنه عندما يؤدي هذه العبادة لا يقصد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف يبني الإنسان المسلم هذا الأصل في أعماق قلبه؟ كيف تملأ قلبك بهذا اليقين؟ كيف عندما تصلي يحضر قلبك بأن المقصود من هذا العمل هو ابتغاء وجه الله عز وجل؟ وهكذا في كل أمورك، كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الأمر؟ لا شك أن القرآن العظيم هو الذي فيه الكفاية في تحقيق هذا الأمر لكل أحد أقبل على كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن ما فيه صلاح للقلوب، وجعل في هذا القرآن ما فيه شفاء لهذه القلوب إذا أصابها المرض. فهنا يوقفنا الإمام ابن القيم رحمه الله مع آيتين عظيمتين تؤصل وتؤسس لهذا الإيمان الصحيح في قلب العبد، وتؤصل للإخلاص لله عز وجل. فيقول رحمه الله: قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال: متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده، لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. هذه مسألة بدهية، متى ما كان عند الإنسان عقل سليم وفكر صحيح استوعب هذه الحقيقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المحكمة. قضية العبودية والإخلاص لله عز وجل دوافعها عند الإنسان أولا علمه بأن الله عز وجل، علمه بأن الله عز وجل هو صاحب الحق أن يعبد، والثاني دافعها علمه وتيقنه بأن جميع مصالحه عند ربه عز وجل، وأنه لا أحد سواه يملك ذلك بيقين، وإن الأمر بيد الله عز وجل. وهذا محض العبودية لله. إذا آمن الإنسان وتيقن أن الله عز وجل يعبد لأنه صاحب حق، صاحب حق لأنه هو الذي خلق، صاحب حق لأنه هو القوي القادر، صاحب حق لأنه خالق كل شيء، صاحب حق لأنه سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم جل جلاله. فإيمان الإنسان بأن الله عز وجل له هذه الأسماء الحسنى يجعله يقر بأن الله وحده هو صاحب الحق أن يعبد، من سواه خلق. والله عز وجل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، من غيره له العلم المطلق. والله عز وجل يقول: قل أأنتم أعلم أم الله. والله عز وجل يقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ويقول: ولله الحكمة البالغة. فإذا تفكر الإنسان في ذلك، من غير الله عز وجل يستحق أن يعبد؟ وإذا نظر الإنسان إلى كل أحد سوى الله فهو يرى ضعفه وعجزه وقلته. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الإنسان إذا تفكر في هذا الأمر وتدبر فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو يخبرنا عن ذاته العلية وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن مما يستقر في قلب العبد المؤمن أن الله وحده هو صاحب الحق أن يعبد جل جلاله، وأن كل أحد سواه فلا يستحق أن يعبد، لأنه لا يمكن أن يكون له ما لله عز وجل من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. ثم الدافع الثاني أن كل خير أنت تتقلب فيه فالله معطيه، بعد أن الله عز وجل هو الذي أوجده، فالذي أوجده الله، والذي أعطاك هو الله، والذي خزائنه ملأ هو الله، والذي يعطي من تلك الخزائن هو الله، والذي إن منع لا يستطيع أحد أن يفتح تلك الخزائن هو الله. فإذا أيضا تفكر الإنسان في ذلك فعلم أن الأمر لله عز وجل، فلذلك كيف يخضع وكيف يعبد من لا يملك شيئا؟ كيف يعبد من حاله كحاله وفقره كفقره وحاجته كحاجته؟ وهذا شأن كل المخلوقين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، والله سبحانه أمرنا أن نتفكر في القرآن، والقرآن هو كلام الله، والله أمرنا أن نقيم العلاقة بيننا وبين القرآن، وأن هذه العلاقة التي يريدها الله أن تكون بيننا وبين القرآن لا بد أن تتوفر لها هذه الشروط الأربع المعلومة. فلا بد أن نقرأ القرآن، ولا بد أن نسمع القرآن، ولا بد أن نسمع غيرنا القرآن. فالذي لا يقرأ والذي لا يسمع كيف يقيم العلاقة بينه وبين القرآن؟ ثم عندما نقرأ لا بد من أن نعمل هذه النعمة التي أعطانا الله إياها وهي العقل، فنتفكر في هذه الآيات التي نقرأها، ونجتهد في فهم معناها، ونعمل آلة العقل في طلب العلم والتلقي عن العلماء حتى نفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن بعد القراءة التدبر والفهم، ثم بعد ذلك إذا أدركنا ماذا يريد الله بصورة صحيحة فلا بد أن تمتلئ قلوبنا بالإيمان واليقين بذلك الأمر. ثم ثالثا أن نعمل بذلك الأمر وأن نلتزم بأمر الله عز وجل. فلذلك هذه آية بين أيدينا ذكرها الله في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. انظر إلى هذا الكون، وانظر إلى من يتحرك فيه، هل تجد أحدا من البشر أو أحدا من الخلق يملك أي شيئا ملكا حقيقيا تاما؟ لا تجد ذلك، فكل من البشر والخلق وجد بعد أن لم يكن موجود، والخلق كان موجود، وما ملكه كان موجود من قبله، إذن ليس ملكه تام. فإذا كان الشيء موجودا والإنسان ليس موجود، ثم هذا الإنسان يموت وذلك الأمر موجود، فمن لم يكن فكان الشيء قبل وجود هذا المخلوق، ثم مات ذلك الإنسان وذلك الأمر موجود، إذن من الذي يملك هذه الأشياء ملكا تاما؟ وأيضا ماذا يملك الإنسان؟ ما يملك إلا جزءا يسيرا. فإذا تفكر الإنسان يدرك أنه إذن كل هؤلاء لا يمكن أن يتعامل معهم الإنسان على أنهم يقومون مقام المعبود. فإن من صفات المعبود أن يكون مالكا، أن يكون مالكا للأمور، مالكا سبحانه والله، وهذا ليس إلا لله عز وجل، فهو مالك الملك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا قوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يقول الإمام ابن القيم هذه الآية متضمنة لكنز عظيم من كنوز القرآن. ما هو هذا الكنز؟ هذا الكنز عند التأمل يملأ قلبك إيمانا ويقينا ويجعل قلبك سليما. يا إخوتي، اللذة التي يتلذذ بها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل الناس يبحثون عن السعادة، وكل الناس يبحثون عن اللذة. واللذات التي يتمتع بها الناس ثلاثة أقسام: الأول اللذة الحسية، وهو الشيء المادي الذي يمتلكه الإنسان فيتلذذ به من مطعوم أو مشروب أو مسكن أو زوجة أو غير ذلك، هذا نوع من اللذة وهي اللذة الحسية. النوع الثاني اللذة التخيلية، وهو أن الإنسان يتلذذ بأن يطلق لخياله العنان فيتفكر أنه لو كان عنده مال ولو كان عنده سلطان لفعل كذا ولفعل كذا، إذن هذه نوع من اللذة. النوع الثالث اللذة العلمية العقلية، هذه اللذات الثلاث من قادته اللذة الحسية أصبح مثل البهائم، فإن البهيمة لذتها في مطعمها ومشربها، ومن قادته اللذة التخيلية أصبح قريبا من الجنون، وأما المؤمن فهو من قادته اللذة العلمية العقلية. لذلك أرقى البشر هو من يجد أن لذته في المعرفة التي وصل إليها، وأن تلك المعرفة مبنية على علم صحيح وعلى حقيقة ويقين. لذلك يقول ابن القيم هنا: الكنز الذي في هذه الآية هو مرتبط أولا بهذه اللذة العلمية العقلية، عندما يتفكر الإنسان ويقول: من الذي يستحق أن يعبد؟ من الذي يستحق أن أخضع له؟ من الذي يستحق أن إذا قال قلت سمعت وأطعت؟ من الذي يستحق إن أمر أن أستجيب وإذا نهى أن أستجيب؟ إذن الذي أجد أنه يملك كل شيء فهذا الذي يستحق أن أخضع له. فإذا تفكر الإنسان في جميع المخلوقين لا يجد أن هذا الوصف من أوصافهم، فيجد أن الناس يحيون بعد أن لم يكونوا موجودين، ثم يموتون ويذهبون بعد أن كانوا موجودين. إذن من كانت هذه حاله لا يمكن أن يكون مالكا لكل شيء، ومن ثم لا يمكن أن أخضع له خضوع عبادة، ولا يمكن أن أقبل له قبول عبادة. لماذا؟ لأنه ليس هو الذي يملك الأمر وليس هو الذي يملك الأشياء، وإنما يخضع الإنسان والعقل السليم لمن يملك الأمور ويملك الأشياء. فالله عز وجل يقول: وإن من شيء، وهنا كلمة شيء جاءت منكرة لتفيد كل شيء، كل شيء تدركه أو لا تدركه فالله عز وجل مالك له، بل خزائن ذلك الأمر بيد الله عز وجل. وأما غير الله فلا يملك، لا يملك هذا الشيء. فلذلك هذه الحقيقة القرآنية التي عندما يتفكر فيها الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه ينتج عنده ذلك الميزان الصحيح، وهو أن الأشياء لا تطلب إلا ممن يملكها، أما الذي لا يملكها لا تطلب منه الأشياء، وأن ذلك يدل على أن الإنسان يحمل عقلا سفيها. هل يطلب الإنسان من فقير؟ وهل يطلب الإنسان النصرة من ضعيف؟ لا يفعل ذلك عاقل. فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة فعندما نجد من يذهب إلى من هو في قبره ثم يدعوه، أين هذا الإنسان من إدراك هذا الكنز العظيم الذي أخبر الله عنه؟ فالآية تقول أن من أدرك هذا المعنى هو لا يطلب إلا من مالك، ولا يطلب إلا من غني، ولا يطلب إلا من قوي، ولا يطلب إلا من صاحب أمر وتدبير، والذي ما استطاع أن يرد الموت عن نفسه. هل هذا يقبل الإنسان أن يكون محل الدعاء والطلب؟ فإذن هنا يقف الإنسان ليتأمل، إذن أين اللذة الحقيقية هي الوصول إلى العلم الصحيح والوصول إلى المعرفة الصحيحة؟ فلذلك هذا كنز عظيم. فعندئذ بداية الطلب الإنسان العاقل وهو يقرأ القرآن يجد القرآن أنه يبني عقله وفكره على أن السؤال، يعني على أن عبادة الله عز وجل بالطلب والسؤال إنما هي العبادة بحق. لماذا؟ لأنك سألت مالك، ولأنك سألت خالق، ولأنك سألت من بيده الأمر كله والتدبير كله، فيكون السؤال بحق. ومن ثم فالإنسان لا يصرف هذه العبادة التي هي الدعاء لغير الله عز وجل. لماذا؟ لأن غير الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف بأن خزائن الأشياء عنده. إذ لو أراد أحد أن يدعي ذلك نقول إذن ليضمن لنفسه أن يبقى ولا يموت
وأن يعطينا دلالة على أنه يملك الأشياء وأن خزائن الأشياء كلها بيده، يتصرف فيها كيف يشاء، ويعطيها لمن شاء، ويمنعها عمن شاء. ولذلك الخليل إبراهيم عليه السلام في قصته مع النمرود الملك الظالم، عندما أقام الحجة عليه الخليل إبراهيم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، هو الذي أوجد الحياة، وهو الذي أوجد الأحياء، وهو الذي يسلب الحياة من هؤلاء الأحياء، وأنه بهذا هو الذي يستحق أن يعبد. لسفهه ماذا قال؟ قال: أنا أحيي وأميت، كيف، ما هو الإحياء والإماتة التي أرادها؟ جاء برجلين قد حكم عليهما بالقتل، فأمر بأن يقتل أحدهما وأن يعفى عن الآخر، وادعى أنه بهذا هو الذي يحيي ويميت. فنقله الخليل إبراهيم إلى حجة أخرى، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، تضمنت هذا الكنز في أنها بنت هذا اليقين، بنت هذا العلم الصحيح، بنت هذا الإدراك، هذا الإدراك الواعي عند المؤمن، فجعلته بعد ذلك لا يخضع بعبادة الدعاء والطلب إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أدرك أن الله وحده هو الذي عنده خزائن كل شيء، أما غير الله عز وجل فلا يملك ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله، قال: وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، هذا العقل السليم يقر ذلك، ومفاتيح تلك الخزائن بيده، العقل السليم يقر الذي يملك والذي عنده الخزائن هو الذي يطلب منه، أما الذي لا يملك وليست عنده الخزائن لا يطلب منه، يعتبر سؤال عبث. وهكذا كل من يدعو غير الله هو يسأل سؤال عبث، وأما من يسأل سؤال حق هو من سأل الله عز وجل، لأنه هو وحده الذي خزائن كل شيء بيده جل جلاله. قال: ومن ثم وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. لذلك أهل القبور هل يستجيبون لدعاء الأحياء؟ أن يستجيبوا، كما قلت، من لم يستطع أن يدفع عن نفسه الموت هل هذا الذي يستطيع أن يحقق لحي مصلحة؟ وهو ما استطاع أن يدفع ذلك عن نفسه. إذن هذا الكنز الأول، وهذه الحقيقة الأولى، وهي قضية الدعاء والطلب. يقول: هناك أيضا كنز آخر في آية أخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فالإنسان يطلب الشيء ليصل به إلى غاية يريدها، فابتدأ في الطلب، فالشيء الذي تريده أطلبه ممن؟ أطلبه من مالكه. هذه في الآية الأولى. الغاية التي تريد أن تصل إليها أطلب ماذا؟ أطلب أعظم غاية وأعظم غاية ما هي؟ أن يضمن الإنسان لنفسه السعادة الأبدية. فإن كل الناس يعملون من أجل أن يحققوا لأنفسهم السعادة، فالإنسان يجمع المال لكي يريد أن يكون سعيدا، ويتزوج لكي يريد أن يكون سعيدا، ويطلب الولد يريد أيضا أن يحقق لنفسه مصلحة، وهكذا. فيقول ابن القيم: قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى أيضا كنز عظيم آخر يعالج لنا قضية إيش؟ قضية الغاية. إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعالج البداية، وأن إلى ربك المنتهى يعالج النهاية والغاية. البداية عرفنا ما هو الكنز، وهو أنك عندما تريد شيئا أطلبه من مالكه ولا تطلبه ممن لا يملكه. فإذا كانت كل الأشياء ملك لله إذن لا نطلب إلا الله، ولسنا بحاجة أن ندعو غير الله لأنه لا يملك الأشياء. إذن هذه البداية وهي في هذا الكنز الأول. الأمر الثاني أننا نريد هذا الأمر يبقى معنا إلى النهاية، فيقول في قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، يقول كل عمل عملته وكل شيء امتلكته وتريد أن يحقق لك سعادة دائمة فاعلم أن كل شيء غير إرادة الله سوف ينقطع بك ولا يستطيع أن يستمر معك. وهذا نجده، فكل من ملك مالا فهل المال يستمر معه إلى قبره وبعد وفاته؟ وكل من حاز جاها أو سلطانا هل يستمر معه إلى ما بعد وفاته؟ فإذا كان الموت بين لنا أن كل شيء امتلكناه فإنه سوف ينقطع بالموت، بل قد يكون الانقطاع قبل الموت. فكم ممن ملك مالا ثم صار فقيرا، وكم ممن كان قويا في جسده ثم صار ضعيفا وهو ما زال على قيد الحياة، وكم ممن كان ذا جاه ثم بعد ذلك فقد ذلك وهو ما زال على قيد الحياة مع أن الموت يقطع ذلك كله. فيقول من نظر بعقل سليم يدرك أن كل الغايات منقطعة، وأطول شيء لها ماذا؟ مقدار حياتك يا ابن آدم، ثم بعد ذلك سوف تنتهي كل هذه الأمور بالموت، مع أنه أيضا قد يكون أجلها أقصر من الموت في جزء من الحياة. قال إلا شيء واحد وغاية واحدة، عندما تربط ذلك العمل بإرادة الله سبحانه وتعالى وعبادته فإن تحقيق ذلك الأمر لك يكون ممتدا إلى ما لا نهاية، وأن إلى ربك المنتهى. فلذلك عندما تعمل العمل الصالح فينالك خيره وبركته وأنت في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، وينالك خيره وبركته عندما توضع في قبرك فيأتيك عملك الصالح يؤانسك ويفتح الله لك نافذة على الجنة يدخل عليك من نسيمها وهوائها الطيب. ثم عندما تقف بين يدي ربك عز وجل في يوم مقداره 50,000 سنة يكون العمل الصالح سبب في أن تستظل تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثم بعد ذلك عند المرور على الصراط يأتيك ذلك العمل الصالح ليثبت قدميك على الصراط، ثم بعد ذلك يأتيك ليكون سببا أن تفتح لك أبواب الجنة، ثم لكي تدخلها وتترقى في درجاتها وتبقى في تلك الدار خالدا مخلدا بلا موت. إذن قوله وأن إلى ربك المنتهى بمعنى أن أي عمل أردت ذلك العمل لذاته فاعلم أن غايته منقطعة إلا عملا أردت به وجه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي غايته لا تنقطع. فيقول بهاتين الآيتين حاز الإنسان على هذين الكنزين العظيمين، كنز يكون معه في البداية وكنز يبقى معه في الغاية والنهاية. فوجهه الكنز الأول أن لا يطلب إلا الله، ووجهه الكنز الثاني أن يجعل غاية كل شيء يفعله ابتغاء مرضات الله. فالأول هو الأضمن أن يحقق لك ما تريد، والثاني هو الأضمن أن يديم لك تلك الغاية ما بقيت في كل مراحل الحياة التي تمر بها. وهذا ما ينبغي أن يعقله الإنسان المؤمن وأن يتدبر فيه. فلذلك يقول الإمام ابن القيم: وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله أي لأجل الله ويتصل به أي بالله، وإلا فهو مضمحل منقطع لا بد أن ينتهي، ولا بد أن يذهب عنك، ولا بد أن تفقده، فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها. وانتهاء الأمور إلى الله، وانتبهوا يا إخوة، انتهاء الأمور باعتبار الخلق والإيجاد، كل شيء في هذه الحياة موجود محسوس، إن تأملت فيه أول وهلة تنظر إلى الأسباب المرتبطة بالناس أو ببعض المخلوقين، فالإنسان قليل العلم والبصيرة يظن أن هؤلاء هم السبب الكامل لوجود ذلك الشيء، لكن المؤمن يستمر في النظر فيجد أن هؤلاء إنما هم سبب ومن ورائهم سبب، فيبحث عن ذلك السبب، يتأمل فيه، يجد من ورائه سببا آخر، وهكذا حتى يجد أن المنتهى يعود إلى من؟ إلى الله جل جلاله، هو الذي أوجد. وليتفكر الإنسان في أي شيء، كما يقول العلماء: لو أن الإنسان أراد أن يأكل حبة قمح فقط، يقول لو تفكر فإنه يجد حتى يصل إلى ذلك هو يحتاج إلى علوم وأمور لا يمكن أن يطيقها هذا الإنسان، فلذلك هو يحتاج أن أول ما يحتاج أن توجد هذه البذرة بيديه، هل هو يستطيع أن يوجد هذه البذرة ويخلقها إن لم تكن موجودة؟ ويحتاج إلى أرض وتربة، فهل هو الذي أوجد هذه التربة؟ ويحتاج إلى ماء، فهل هو الذي أوجد الماء؟ ويحتاج إلى آلة حرث، فهل هو الذي خلق مادة آلة الحرث؟ ويحتاج ويحتاج، وإذا به ينظر وأن كل من يقوم بتلك الأمور ما هم إلا مجرد سبب، وأما مسبب السبب الحقيقي فهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى من معاني وأن إلى ربك المنتهى، وهو عندما يتفكر العبد المؤمن يجد أنه لا أحد من المخلوقين يمثل سببا كاملا في إيجاد أدنى موجود وأصغر شيء في هذا الوجود ولو كان حبة قمح أو ذرة تراب، بل سوف يصل على أن البشر كلهم في وصف العجز والفقر أن يحققوا ذلك في أدنى شيء، وأن مرد الأمر لله عز وجل وحده. إذن هذا معنى من معاني وأن إلى ربك المنتهى. أيضا معنى آخر لطيف وأن إلى ربك المنتهى، وهو أن الإنسان إذا عمل العمل، وهذا خاصة إذا طلب الإنسان المجازاة على العمل أو خاف أنه عمل عمل وخاف على المجازاة من الخطأ والجرم الذي ارتكبه، فإن الإنسان يظل يجتهد في الأسباب حتى يتوارى ذلك الخطأ فلا يعاقب عليه. السارق يسرق والزاني يزني، ثم قبل أن يسرق أو قبل أن يزني يخطط ويفكر ويتخذ أسبابا كثيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعرف فيعاقب من بشر مثله على ذلك الجرم. وقد يصل إلى صورة يظن أن الأمر ماذا؟ قد انتهى، وأنه أغلق ذلك الملف بصورة يرى أن ذكاءه أوصله إلى ذلك فلن يصل إلى أن يعاقب على ما فعل. فالآية ماذا تقول له؟ تقول له: أخطأت، وأن إلى ربك المنتهى ما أغلقت من ملف وظننت أنه انتهى، هناك يوم سوف يفتح فيه مرة أخرى، وسوف تقف بين يدي أحكم الحاكمين ويظهر ذلك الأمر ويحاسبك عليه. فإذا ليس هناك ملف الإنسان يرى أنه أغلقه إغلاقا لن يفتح بعد ذلك أبدا، لأن الله يقول وأن إلى ربك المنتهى. فكل شيء عملته سوف يأتي يوم القيامة كما قال الله عز وجل. ماذا يقول المجرمون الذين ظنوا في الدنيا أن تلك الملفات التي ارتكبوا فيها من الجرم أنهم أغلقوها ولن يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها؟ ماذا يقولون يوم القيامة عندما يفاجؤون بأن ذلك كله أعيد مرة أخرى؟ قالوا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك لو العقل وعى هذا الكنز العظيم لا يرتاح مجرم ارتكب جرما ثم ظن أنه أخفاه على الناس فيرتاح بأنه سلم من الجزاء والمعاقبة. فالآية تقول أخطأت، لماذا؟ لأن الله قال وأن إلى ربك المنتهى، فسوف تعود ليعرض هذا الأمر مرة أخرى ويفتح ذلك الملف الذي ظننت أنك قد أغلقته. وهذا معنى عظيم، والله معنى عظيم، ما أحوج أن يقف كل واحد منا لتأمله. ولذلك المؤمن لما أدرك هذه الحقيقة فإنه يخاف من خطأ أخطأه طول حياته. كلما ذكره هو لا يفكر أن الناس قد نسوه، ليست قضيته أن الناس ما تنبهوا لذلك وما عاقبه ذا سلطان أو قاضي أو غير ذلك، وإنما قضيته أنه إذا جاء يوم القيامة وجاء هذا الأمر وفتح هذا الملف إذن ماذا سوف يكون جوابه. فهذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، ليس إليه المنتهى في الوجود، ما يمكن أن يكون أحد سببا نهائيا للوجود، وليس المنتهى في المحاسبة والجزاء. فإن من تركك أو لم يعاقبك على جرمك أو أعانك على إخفاء جرمك فاعلم أن ليس هذا المنتهى، بل المنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. قال وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه فهو الخالق جل جلاله، وأما غيره فمخلوق، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا، الخالق هو الله. الله قال الله خالق كل شيء، هو الخالق وحده، ولا خالق إلا الله. فإذا قال فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه. مشيئته ما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن، وإن أراده الناس فليس كل ما أراده الناس يكون، فكم ممن وعد وما استطاع، وأما من إذا وعد تحقق فهو الله عز وجل، فهو الذي إرادته ومشيئته ماضية، وأما كل من سوى فليست إرادته ومشيئته ماضية لعجزه وضعفه. قال فهو غاية كل مطلوب، إذن كل مطلوب فغايته الله سبحانه وتعالى، كل شيء تريده غايته من يملكه وهو الله، وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. يا إخوة والله كم حاجتنا أن نقف لنراجع إيماننا بربنا، يقول: وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. كل محبة لا تربطك بمحبة الله فاعلم أنها تتحول عليك يوم القيامة عذاب. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل شيء تحبه فلا بد أن تعيد النظر وتنظر، هل غاية هذا المحبوب أن الله يحبه، وأنك ما أحببته إلا ليكون طريقا موصلا إلى محبة الله؟ ما أحوجنا أن نقف لنراجع محبوباتنا ونرى هل نحن نحب هذه الأشياء لأن الأساس فيها أنها محبوبة عند الله عز وجل وأن الله رضيها لنا فلذلك نحبها، وحتى لا تتحول تلك المحبوبات إلى عذاب وعناء وتكون سبب في فقدنا للسعادة إذا ما رجعنا إلى ربنا عز وجل. وقال: وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع باطل. كل شيء تعمله ليست غايتك النهائية أن يوصلك إلى الله وإلى أن تتمتع بما وعد الله به في الجنة، فاعلم أنك خسران وأن ذلك العمل ضائع باطل. الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج ويملك مسكنا ويملك دابة وسيارة والسؤال: من منا الذي يقف ليراجع أمام كل هذه الأعمال ويجتهد في أن يكون الغاية التي يريدها من وراء ذلك كله أن توصله إلى الله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان يأكل، فإذا وجد أن إيمانه يدفعه ألا تمتد يده إلا لشيء الله عز وجل أذن له فيه، والله فليشعر أنه فعلا سوف يجد أن ذلك الأمر يسعد به في كل مراحل حياته. وإن وجد أنه يأكل من أجل أنه يتقوى على طاعة الله عز وجل فليعلم أن ذلك الأمر سيسعد به في كل مراحل حياته. وإن وجد أنه يطعم أولاده لأن الله عز وجل أمره أن يعفهم وأن يطعمهم ويعفهم عن سؤال الناس وفعل ذلك استجابة لأمر الله، فذلك الفعل سيجد أثره وطيبه في كل مراحل حياته. وهذا أب يطعم أولاده وهذا أب يطعم أولاده، هذا لا يستحضر هذه النية وذاك يستحضرها، الفرق بين الاثنين كما بين السماء والأرض. ذاك انتهى بما فعل في الدنيا وما ناله من الأولاد إن أكرموه، وربما لن يكرموه، وهذا حده فيما فعل. أما الثاني فذلك العمل يستمر معه في قبره وفي وقوفه بين يدي ربه وعلى الصراط ثم بعد أن يدخله الجنة. فهل تفطن الإنسان لهذا الكنز العظيم؟ وكم يحرم الإنسان نفسه من ذلك؟ فلذلك يقول ابن القيم: وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع باطل ولو كان من الأمور المباحة. قال: وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. أن تجعل غاية ما يفكر فيه قلبه وغاية ما يتعلق به قلبك هو الله جل جلاله، فالقلب الذي لا يستأنس بذلك هذا قلب محروم. محروم لأنه ماذا؟ لأن غاية متعته تستمر معه إن استمرت في هذه الدنيا فحسب، لكن لا يمكن أن تواصل معه إلى ما بعد هذه الحياة. فقال: فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كل المطالب التي تسعى في تحصيلها اجتمعت في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فاطلبها من مالكها. واجتمع ما يراد له كله، كل شيء تعمله للوصول إلى غاية فاربطه بماذا؟ بإرادة الله، وأن إلى ربك المنتهى فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، ليس وراء الله غاية، فالله هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو الحي وهو الباقي جل جلاله، فليس بعده غاية. فلذلك كل إنسان طلب شيئا ما جعل غايته الله فليعلم أن تلك الغاية مهما كان في تخيله أنها طويلة فليعلم أنه ظلم نفسه، ما هي إلا غاية قريبة. فالذي يريد أن يأخذ المال الحرام ويتخيل الغنى ويتخيل أنه سوف يصرف من ذلك المال وأنه سوف يجعله غنيا وأنه سوف يجعله يجلس في صدر المجالس وأنه يجعله إذا أمر قبل منه وأنه، لكن لو تأمل كم يستمر ذلك؟ نهايته ماذا؟ إن بقي أطول شيء مدة حياتك وينتهي بموتك، وقد يكون قبل ذلك. وكل ذلك التخيل للنعيم ما هو إلا لحظة محدودة. أما الذي جعل غايته إرضاء الله عز وجل فإن ذلك الأمر لا يقف مع هذا الوقت المحدود، لا يقف. فالله عز وجل يكرم الإنسان في دنياه بذلك العمل الصالح، فالله ينصره، والله يعطيه، والله يؤيده، والله يحفظه، والله يكرمه، والله يثبته عند الموت. ثم الله عز وجل يسر عليه الحساب إذا ما وقف بين يديه، ثم يثبت أقدامه على الصراط، ثم يدخله الجنة، ثم يرفعه في درجاتها، ثم يبقيه في تلك الدار في نعيم دائم. إذن هل هذا الذي فعل أو سار أو اختار لنفسه الطريق الآخر، هل هذا أدرك مصلحة نفسه؟ وهل هذا الذي يعني ينظر إلى لنفسه على أنه هو الذكي، وأن ذلك الإنسان الذي ما رضي أن يأخذ الحرام أنه إنسان مغفل، ويظن أنه إنسان ما عرف مصلحة نفسه؟ لكن يا ترى من الذي يحمل عقلا سليما؟ هنا نقول حقيقة اللذة الحقيقية عند الإنسان الذي كرمه الله عندما يشعر أن أعلى مستوى للذة عندما يدرك أنه وصل إلى العلم الصحيح، وأنه وصل إلى الحقيقة وإلى الحقائق، والحقائق لا تؤخذ إلا من مصدرها الصحيح، ومصدرها هو وحي الله عز وجل، لأن الله هو الحق، وأن الحق لا يقول إلا الحق، فالحقيقة هذا مصدرها وهذا مرجعها. فإذا رجع الإنسان إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى أرشده إلى هذه الحقائق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.